أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الوجه الثاني من المقام الثاني من بحث التجري. ذكر السيد الخوئي في مصباح الأصول إن البحث في حرمة التجري يقع في مقامين، والمقام الأول يقع البحث فيه في جهتين، والجهة الثانية ذكر فيها ثلاثة وجوه. انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس السابق من بيان المقام الأول والجهة الأولى، وذكرنا الجهة الثانية وأخذنا الوجه الأول والوجه الثاني. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان الوجه الثالث من الجهة الثانية. الوجه الثالث مفاده إن تعلق القاطع بقبح فعلين يوجب قبح الفعل، وكذلك أيضا تعلق القاطع بحسن فعلين يوجب حسن ذلك الفعل والعمل، فيحكم بحرمة الفعل في صورة قطع العقل بقبحه، ويحكم أيضا بوجوب الفعل في صورة قطع العقل بماذا؟ بحسنه. لماذا؟ لقاعدة الملازمة، فكل ما قطع به العقل حكم به الشرع. فإذا قطع العقل بمصلحة ومنفعة أكيدة حكم الشرع بالوجوب، وإذا قطع العقل بمفسدة ومضرة أكيدة حكم الشرع بحرمة ذلك الشيء. إذن توجد دعويان، الدعوة الأولى صغرى والدعوة الثانية كبرى. الدعوة الأولى وهي الصغرى إن القطع من العناوين المحسنة للفعل والمقبحة للفعل أيضا. الدعوة الثانية وهي الكبرى الملازمة العقلية، إن قبح الفعل يستتبع حرمة شرعية، وكذلك حسن الفعل يعني عقلا يستتبع وجوبا شرعيا من قاعدة الملازمة. بحث قاعدة الملازمة بالتفصيل موقعه بحث الملازمات العقلية من الدليل العقلي، لكن السيد الخوئي رحمه الله أيضا ناقش هذه الدعوة هنا. وأما بحث الصغراء وهو أن القطعاء من العناوين المحسنة أو المقبحة للفعلي فقد بحثها السيد الخوئي رحمه الله هنا، وذكر أولا كلام صاحب الكفاية رضوان الله عليه، وثانيا كلام الميرزا النائيني رضوان الله عليه، وناقش كلا القولين وانتهى بهذه النتيجة، وهو أنه القبح قبح الفعل وحسن الفعل هذه من الأمور الوجدانية، يعني لا شك ولا ريب أن المتجري فعله قبيح والمنقاد فعله حسن، هذا من الواضح. يبقى الكلام هل أن حسن الانقياد يستلزم الثواب، وهل أن قبح التجري يستلزم العقاب، وهل أن حسن الانقياد يثبت الاستحباب شرعا، وهل أن قبح التجري يثبت الحرمة شرعا؟ هذا ما يحتاج إلى بحث. أما البحث في ثبوت الحسن للانقياد والقبح للتجري فهذا من الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان. الدعوة الأولى القطع من العناوين المحسنة للفعل أو المقبحة للفعل، هذه الدعوة أنكرها صاحب الكفاية في كفاية الأصول الجزء الثاني صفحة 260 تحقيق طبعة تحقيق مؤسسة آل البيت، وإن شاء الله هذا المطلب سننقله، يعني سننقل نصه من نسخة مجمع الفكر الإسلامي الجزء الثاني صفحة 13. وتبعه في الإنكار المحقق النائيني رضوان الله عليه في أجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 47 وهي الدورة الثانية للميرزا النائيني، وكذلك في دورته الأولى فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 41. صاحب الكفاية رضوان الله عليه ذكر ثلاثة أمور وثلاثة مقاطع ناقشها السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. الأمر الأول من استدلال صاحب الكفاية قال إن العناوين المحسنة والمقبحة للفعل لا بد أن تكون اختيارية لأنها متعلقة لإرادة المكلف، وعنوان القطع لا يكون اختياريا. أكرر هذا الشيء المختصر لأننا سنفصله. الأمر الأول لبه هذا، إن العناوين المحسنة للفعل أو المقبحة للفعل لا بد أن تكون اختيارية لأنها متعلقة لإرادة المكلف، وإرادة المكلف لا تتعلق بالأمور الاضطرارية، إنما تتعلق بالأمور الاختيارية، والقاطع ليس من الأمور الاختيارية. لماذا؟ يقول: لأن القاطع إنما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي لا بعنوان كونه مقطوع الوجوب أو مقطوع الحرمة. مثلا لو قطع المكلف أن هذا المائع خمر فشربه فبان ماء أو خلا، هنا المكلف حينما شرب الماء هل شربه على أنه خمر في الواقع أو شربه على أنه مقطوع الخمرية قد قطع بخمريته؟ الجواب الأول: من الواضح أن المكلف حينما شرب الماء كان يرى أن هذا الماء خمران، والقطع إنما هو كاشف عن الواقع، لا أنه شرب الماء على أنه مقطوع الخمرية. أعيد وأكرر، التفتوا جيدا، مكلف قطع بأن هذا اللحم لحم خنزير، أكله فتبين أنه لحم بقر. هذا المكلف حينما قصد الأكل هل قصد أن يأكل لحم الخنزير الواقعي، يعني هو واقعا يرى أن هذا لحم خنزير وأكله، أو لا قصد أنه مقطوع الخنزيرية مقطوع أنه خمران؟ هنا المكلف ما يقصد أن هذا مقطوع الخمرية، ما يكتفي تصرا إلى قطع، المكلف يرى أن هذا خمر، يعني خمر واقعي، مثل المكلف إلا قطع بدخول الوقت وصلى فانكشف أن الصلاة وقعت خارج الوقت. هنا المكلف حينما صلى صلى بعنوان الصلاة المقطوعة في داخل الوقت، أو لا هو كان يرى أنها صلاة داخل الوقت، هو كان يرى أن في الواقع الوقت طلع، هو الآن يصلي داخل الوقت. يرى صحيح،
ما الفرق بين
الأمر؟ أنا أقول لك ما الفرق. كلامنا في متعلق قصد المكلف، هل متعلق قصد المكلف الخمر الواقعي أو مقطوع الخمرية؟ إذا متعلق قصد المكلف مقطوع الخمرية، يعني صار القطع صار قصد المكلف تعلق بشيء مركب من جزئين، الجزء الأول القطع والجزء الثاني الخمرية. الآن حينما أشرب هذا الماء أقصد أن أشرب الماء وقاطع النماء. أشرب يتضح أنه ماء وارد وليس ماء قراح. هنا أنا لما أشرب الماء قصدي أشرب الماء واقعا أو قصدي أشرب مقطوع المائية؟ يعني قصدي يتعلق بشيء مركب من جزئين، الجزء الأول القاطع والجزء الثاني الماء. من الواضح في العرف ما يتعلق قصدي بشيء مؤلف من جزئين، يعني صار قطع موضوعي، صار القطع جزء الموضوع، جزء الموضوع الأول القاطع وجزء الموضوع الثاني الخمرية المائية. بينما إذا أنا فصلت شرب الماء الواقعي صار متعلق قصدي الماء واقعان، والقاطع صار طريق وليس جزء موضوع. يعني هل القطع طريقي أو القطع موضوعي؟ بناء على الأول، إذا كان المتعلق متعلق قصد المكلف الماء واقعا يصير القطع طريقي، القطع طريق لكشف الواقع. بناء على الثاني يصير القطع موضوعي، يعني متعلق قصد المكلف مكون من جزئين، الجزء الأول القطع والجزء الثاني هو ذات الشيء الماء أو الخمر. إذن هو لو كلامنا الآن هذا لابد أن يتضح لأن المناقشة ستقع فيه. الأخوند الخراساني رحمه الله في الكفاية يقول القاطع إنما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي ولا يقصد الفعل بعنوان كونه مقطوع الوجوب أو مقطوع الحرمة أو مقطوع الخمرية. فهذا العنوان، عنوان مقطوع الوجوب، مقطوع الخمرية، مقطوع المائية، مقطوع الخلية، لا يكون مقصودا، بل في الغالب لا يلتفت إلى هذا القاطع، في الغالب لا يلتفت إلى هذا القاطع. هذا تمام كلام صاحب الكفاية في أين؟ في الكفاية الجزء الثاني. يوجد مقطع آخر لصاحب الكفاية في تعليقته على الرسائل، لأن صاحب الكفاية عند كفاية الأصول بجزئيها أولا، وثانيا عند تعليق على الكفاية، وثالثا عند تعليق على رسائل الشيخ الأنصاري تحت عنوان درر الفوائد في الحاشية على الفرائض، الحاشية مطبوعة. إذن راجع صفحة 37 نجد صاحب الكفاية يشير إلى هذا المطلب، يقول المكلف لم يصدر منه فعل بالاختيار، فعل اختياري ما صدر من المكلف. عجيب، لماذا؟ لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ما قصد لم يقع، هو قصد شرب الخمر، لم يقع خارجا شرب الخمر، خارجا شرب الماء. وما وقع لم يقصد، ما وقع شرب الماء لم يقصد، هو لم يقصد شرب الماء. وهكذا من قصد أكل لحم الخنزير فبان لحم بقر، ما قصد لم يقع وهو أكل لحم الخنزير، وما وقع لم يقصد وهو أكل لحم البقر. إذن فعل اختياري من المكلف لم يصدر، فإذا قطع بكون مائعا خمرا وشربه، ولم يكن في الواقع خمرا. يقول الخمر منتف بانتفاء موضوعين، لحم الخنزير منتف بانتفاء موضوعه، وشرب الماء مما لم يقصده، وأكل لحم البقر مما لم يقصده، فلم يصدر منه فعل بالإرادة والاختيار، إذ ما قصده لم يقع، وما وقع لم يقصده.
يأتي كلام إذا قلنا بأن الاختيار، إذا عملنا الاختيار، الاختيار إلى ما هو مقابل الاضطرار وما هو مقابل الغفلة والنسيان مثلا، أما إذا قلنا أن الاختيار هو فيما مقابل الاضطرار فقط فلا يأتي هذا الكلام، لا يمكن المقابل به.
بارك الله فيك، سنأتي على ذكر ذلك إن شاء الله بالتفصيل.
وأيضا أضيف لأنه هل الاختيار تشمل المقدمة والنتيجة أو فقط المقدمات؟ والشرع في الاختيار ولكن النتائج يمكن خالفت الاختيار.
ما المراد بالاختيار أصلا؟ ما المراد بالاختيار وما المراد بالقصد؟ هذه عناوين كلها تحتاج إلى توضيح قبل أن تأتي إلى التفصيل. الاختيار في مقابل الاضطرار، ماذا يقصد بالاختيار؟ هذا سيأتي نناقشه إن شاء الله نقطة نقطة. وأما الميرزا النائيني رضوان الله عليه فذكر أن القطع طريق محض إلى متعلقه، ولا دخل للقطع في الحسن أو القوم، ولم يستدل بشيء، وادعى أن هذا أمر وجداني، والوجدان لا يحتاج إلى برهان. سيد الخوئي رحمه الله يناقش ما أفاده المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه. قبل أن نناقش كلام صاحب الكفاية أقرأ لكم نص كلام صاحب الكفاية حتى يكون الأمر واضح. كفاية الجزء الثاني صفحة 13 من نسخة مجمع الفكر الإسلامي، وصفحة 260 من نسخة تحقيق مؤسسة آل البيت. آخر سطرين من صفحة 13 هكذا يقول صاحب الكفاية: مع أن الفعل المتأذى، أقرأ المقطع كامل ثم بعد ذلك راح نجزع. مع أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا، فإن القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي. عن هذا العنوان الأولي، العنوان الواقعي، تعبيره عنوانه الواقعي الاستقلالي، لا بعنوانه الطارئ الآلي، بل لا يكون غالباً بهذا العنوان، يعني عنوانه مقطوع، بل لا يكون، لحظة الإضراب هذا أيضا ناقش السيد الخوي، بل لا يكون، إذن المقطع الأول اللي راح ناقش السيد الخوي إن القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي، لا بعنوانه الطارئ الآلي، يعني بالعنوان الأول للعنوان الثاني. هذا المقطع الأول في المناقشة. المقطع الثاني: بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه. هذا المقطع الثاني: فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلان، ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعان، ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلا إذا كانت اختيارية. الخلاصة، ركز صاحب الكفاية على أن القطع ليس من الصفات الاختيارية. المقطع الثالث ما ذكره صاحب الكفاية في تعليقته على الرسائل درر الفوائد في الحاشية على الفرائض، أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. سيد الخوئي المحقق المدقق يناقش كلام صاحب الكفاية في ثلاثة مقاطع، ثلاثة أمور. الأمر الأول يناقش ما ذكره من قوله إن القاطع إنما يقصد الفعل بعنوانه الأولي. هنا ما المراد بالقصد؟ صاحب الكفاية يقول إن القاطع إنما يقصد الفعل بعنوانه الأولي، تعبيرا الاستقلالي لا بعنوانه الآلي. ما المراد بالقصد؟ هل المراد بالقصد الداعي؟ أو المراد بالقصد ليس الداعي وإنما أمر آخر غير الداعي؟ إذن يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد بالقصد الداعي، فحينما يقول صاحب الكفاية إن القاطع إنما يقصد الفعل بعنوانه الأولي، يعني يكون الداعي الذي دعاه إلى الإتيان بالفعل هو العنوان الأولي. فحينما قطع أن هذا خمر وشربه إنما قصد العنوان الأولي، يعني إن الذي دعاه إلى شرب الخمر وشرب هذا الماء هو الخمر الواقعي. هذا كلام صحيح إذا كان المراد بالقصد هو ماذا؟ الداعي. وهذا ظاهر كلام صاحب الكفاية، ظاهر كلام صاحب الكفاية إن هذا كلام صاحب الكفاية. فإن القاطع يقولها مع أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة والوجوب لا يكون اختياريا، فإن القاطع لا يقصده، ما يقصد الفعل إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقع الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الآلي. يعني إن الذي يدعوه إلى شرب الخام إنما هو العنوان الواقعي للخام وليس العنوان الثانوي. فإذن إذا كان مراد صاحب الكفاية من القاصد هو الداعي، هذا الكلام صحيح، لأن الداعي لشرب الخمر ما هو؟ الإسكار. هو كان يريد يسكر، فالذي دعاه إلى شرب الخمر الإسكار، وهذا العنوان الأولي. هذا كلام صحيح، هو شربه بداعي الإسكار لا بداعي أنه مقطوع الخمرية، ما إلى دخل مقطوع الخمرية. فيصير كلام صاحب الكفاية تام إذا قلنا إن المراد بالقاصد هو الداعي، لكن الداعي لكن لا يعتبر في الجهات المحسنة أو المقبحة في الفعل أن تكون داعية. مثلا لاحظ معي هذا المثال اللطيف الظريف، لو شخص أراد أن يجرب عصاته وكان أمام يتيم وضرب اليتيم، ما كان يقصد إيذاء اليتيم، لم يكن الداعي إلى الضرب إيذاء اليتيم، كان الداعي إلى الضرب هو تجربة الخيزران، تجربة العصا. فالداعي الذي دعا إلى ضرب اليتيم هو ماذا؟ هو تجربة الخيزران. لكن حينما كان يضرب اليتيم التفت إلى أن اليتيم يتألم، هنا هل يرى العرف وهل يحكم العقل بقبح هذا الفعل أو لا؟ نعم، العقل يحكم بالقبح ويرى أن هذا ظلم قد وقع على اليتيم، حتى لو لم يكن قد وقع عليه بداعي الإيلام والإيذام، وما كان قاصد، ما كان الداعي أن يؤذي اليتيم وأن يؤلم اليتيم، كان بداعي امتحان العصا. واضح ولا؟ إذن لاحظوا معي المناقشة. شيخنا صاحب الكفاية ماذا تقصد بالقاص حينما قال إن القاطع إنما يقصد الفعل بعنوانه الأولي؟ ما المراد بالقصد؟ هل المراد الداعي أو المراد الالتفات؟ يا صاحب الكفاية، من قولك إن القاطع إنما يقصد، ما المراد بالقصد؟ هل المراد الداعي أو المراد الالتفات؟ الآن بناء على الأمر الأول، الداعي، إن كان المراد هو الداعي هذا الكلام تام، المكلف إنما يقصد الفعل بعنوانه الأولي، يعني إن الذي يدعوه ويحركه العنوان الأولي للعنوان الثانوي، فهذا صحيح. لكن من قال إن الداعي له مدخلية في التحسين والتقبيح؟ من قال إن الداعي من الجهات المحسنة أو المقبحة للشيء؟ فلو أقدم المكلف على شيئين كضرب اليتيم لكن بداعي تجربة العصا، وكان ملتفتا إلى حصول الإيذاء لليتيم، فهذا الفعل قبيح حتى لو لم يكن قاصدا الإيذاء. إذن المعتبر هو ماذا؟ المعتبر صدور الفعل بالاختيار مع كون الفاعل ملتفتا إلى جهة قبحه، يعني يضرب اليتيم وملتفت أن اليتيم يتأذى. أما إذا ما ملتفت أنه يتأذى، افترض يعتبر ماذا؟ أنه يلاطف اليتيم، افترض هذا واحد خشن يضرب اليتيم بنظره هو ضربات خفيفة يمزح ويا اليتيم، لكن هو يؤذي اليتيم، هنا بالنسبة إلى هذا ما يكون قبيح. واضح ولا؟ إذن المعتبر في صدور الحسن والقبح هو صدور الفعل عن اختيار مع التفات الفاعل إلى جهة قبحه. هذا تمام الكلام بناء على الشق الأول، أن المراد بالقاصد هو الداعي، وإن كان المراد هو الالتفات، إذا كان المراد هو الالتفات لا داعي لترقي صاحب الكفاية إلى هذا الأمر، لأنه بعد ذلك أعقب. لاحظ العبارة، قال بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه، فيصير تكرار لا داعي له. لاحظ العبارة، فإن القاطع لا يقصده، إذا لا يقصده بمعنى الالتفات نخلي نحذف يقصده ونخلي الالتفات فصيح. فإن القاطع لا يلتفت إليه إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقع الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الآلي، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه، يصير هذا حشو زائم. إذن خلاصة مناقشة المقطع الأول أنه في قول صاحب الكفاية إن القاطعة إنما يقصد الفعل بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثانوي، ما المراد بالقاصد؟ إن كان المراد بالقاصد هو الداعي فهذا صحيح، لكن الداعي لا مدخلية له في ثبوت الحسن أو القبح. ثبوت الحسن أو القبح يتوقف على صدور الفعل عن اختيار مع كون الفاعل ملتفتا إلى جهة حسنه أو جهة قبحه. وإن كان المراد بالقاص في عبارة صاحب الكفاية هو الالتفات فلا معنى للإضراب والإعراض والترقي بقوله بل وذكر الالتفات مجددا. هذا تمام الكلام في مناقشة كلام صاحب الكفاية في الأمر الأول. الأمر الثاني، المقطع الثاني، قول صاحب الكفاية بل لا يكون غالبا مما يلتفت إليه، ما المراد بالالتفات؟ يعني القاطع لا يلتفت إليه، ما المراد بالالتفات؟ هل المراد الالتفات التفصيلي أو المراد الالتفات مطلقا الأعم من التفصيلي والإجمالي؟ إن كان المراد بالالتفات هو الالتفات التفصيلي فهذا صحيح، المكلف لا يلتفت تفصيلا إلى قطعه، لكن الالتفات التفصيلي ليس معتبرا وليس من الجهات الدخيلة في الحسن والقرب. فالالتفات التفصيلي غير معتبر في العناوين الموجبة للحسن أو القرب. وإن كان مراد مطلق الالتفات يعني سواء كان تفصيليا أو سواء كان إجماليا فجوابه يعني مطلق الالتفات ولو بنحو الإجمال، فجوابه إن الالتفات إلى العناوين المحسنة أو المقبحة هذا معتبر ولو إجمالا معتبر، لكن عنوان المقطوعية مما يلتفت إليه دائما بنحو الارتكاز. أصلا القاطع يعني حضور القاطع في الذهن، علم حصولي أو حضوري؟ حضوري، حاضر عندك. القاطع بالمعلوم يوجب العلم الحصولي، يعني القطع بالخمرية يوجب ماذا؟ العلم الحصولي، يعني تحصل إليك صورة الخمر، أدين؟ تحصل إليك صورة لحم الخنزير. فإذا تعلق القطع بشيئين هذا أوجب تحقق العلم الحصولي، لكن حضور هذا القطع في ذهن الإنسان هذا علم حضوري، يعني نفس المعلوم يكون حاضر، نفس القطع يكون حاضر، لأن حضور الأشياء في الذهن إنما يكون بالقاطع. وبالتالي لا يعقل أن يكون الإنسان عالما بشيء مع أنه غير ملتفت إليه، فدائما الإنسان يلتفت إلى الشيء ولو بالنحو الإجمالي الارتكازي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في مناقشة المقطع الثاني. وأما مناقشة المقطع الثالث، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، وادعى صاحب الكفاية في درر الفوائد أن المكلف لم يصدر منه فعل على نحو الاختيار، فإذا قطع بخمرين وشربه ولم يكن خمرا في الواقع، يرى صاحب الكفاية أنه لم يصدر من هذا المكلف فعل بالاختيار. الجواب: الفعل الذي وقع خارجا ما هو؟ شرب الماء، أكل لحم البقر، هذا الذي وقع خارجا، هذا لم يصدر بلا إرادة ولم يصدر بلا قصد. هو قطع بخمرية المائع، قطع بخنزيرية اللحم، ما وقع منه خارجا هو شرب الماء للخمر، هو أكل لحم البقر وليس لحم الخنزير. السؤال: صدور شرب الماء خارجا، صدور أكل لحم البقر خارجا، هذا لا يكون من دون إرادة ولا يكون من دون اختيار، بل ما وقع مع القصد إليه لكن بعنوان أنه خمر، يعني هو قصد شرب الماء بعنوان أنه خمر، قصد أكل لحم البقر الموجود في الخارج لكن بعنوان أنه لحم خنزير. إذن القصد موجود، الاختيار موجود، الاشتباه في قصد العنوان، في تطبيق العنوان، لكن قصد الشيء خارجا وقع منه اختيارا. وهذا العنوان موجب لذا لقبحه. وبعبارة أخرى هكذا يعبر السيد الخوي: القطع بكون مائعا خمران لا يجعل شربه اضطراريا غير متصف بالقبح ولا بالحسن، يكفي في قبح ذلك أن يصدر منه عن قصد وإرادة واختيار. وبعبارة أخرى، يكفي في قبحه الالتفات الإجمالي إلى قبحه، وهو كون مقطوع الحرمة، لا نشترط الالتفات التفصيلي. هو قصد أن يشرب هذا المائع بعنوان أنه خام، شربه انكشف في الواقع أنه ماء وليس بخمر، هذا قبيح. أولا صدر عنه عن اختيار لأنه قصد المائع الخارجي، هو قبيح قصد العنوان الذي هو مقطوع الحرمة وهو شرب الخمر، فصدر منه القبيح خارجا عن إرادة واختيار. انصافا هذا أمر وجداني واضح، يعني ما يحتاج إلى التدقيقات الزائدة. كيف تقول ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد؟ وهذا صحيح، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، هذا صحيح. أما تدعي أنه لم يصدر منه فعل اختياري، كيف لم يصدر منه فعل اختياري؟ واضح أن الفعل الاختياري وقع منه، واضح ولا؟ واضح أنه وقع منه. مثلا والعياذ بالله، شخص أراد أن يزني، وطأ المرأة فبانت زوجته، هنا قصد الممارسة الجنسية وقصد النكاح أو لا؟ نعم قصد الفعل الخارجي، ما الذي لم يتحقق؟ كونها أجنبية، بانت حليلته زوجته. هنا ما فعله قبيح أو لا؟ نعم، أولا صدر عنه عن اختيار لأنه قصد الوطأ، هذا الوطأ قبيح لأنه قصد الوطأ على أنها أجنبية لا على أنها زوجته وحليلته.
إذا كانوا يقولون أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي في الاختيار، ثم بأولى هذا يكون اختيار.
هذا تمام الكلام في مناقشة كلام صاحب الكفاية، ولازلنا نتكلم في الدعوة الأولى، القطع من العناوين والوجوه المقبحة والمحسنة للفعل. وأما ما ذكره صاحب الكفاية من أن الوجدان يقضي بذلك، سيد الخوي يدعي الوجدان على خلافه، يعني هو يدعي أنه لا يوجد قبح، سيد الخوي يدعي وجود القبح، ويقول إن العقل يحكم بقبح الفعل المتجرى به، لكن بأي حيثية؟ بمعنى أن العقل يدرك أن الفعل تعد على المولى وهتك لحرمة المولى وخروج عن رسوم العبودية، وأن الفاعل يستحق اللوم والذم، ولا خلاف بين العقلاء في حسن الانقياد عقلان وقبح التجري عقلان. يعني العقل يدرك أن هذا المكلف إذا جرى على وظيفة العبودية وانقاد يستحق الثواب، وإذا خالف يستحق العقاب حتى لو انكشف الخلاف. هذا سيأتي مناقشته الآن، فقط تقرير كلام السيد الخوئي رحمه الله. ولذلك يقول، يأتي بمنبه، يقول الفقهاء الذين لم يقبلوا روايات من بلغ ولم يثبتوا الاستحباب الشرعي في روايات من بلغ حملوها على أنها ترى إثبات الثواب للمنقاد، يعني لا يوجد استحباب شرعي من روايات من بلغ، من بلغه عن النبي ثواب شيء فعمل به كان له ذلك وإن كان النبي لم يقله. فإذا لم نثبت الاستحباب الشرعي نثبت الثواب لانقياد هذا المكلف. إذن لا خلاف في أن التجري قبيح عقلا والانقياد حسن عقلا. يقول السيد الخوي صفحة 25، فالإنصاف أن الدعوى التي هي بمنزلة الصغرى وهي قبح الفعل المتجرى به عقلا مما لا مناص من التسليم بها. إلى هنا في درس اليوم تناولنا القضية الأولى الصغرى وهي إثبات القبح للتجري. يبقى الكلام في الكبرى الدعوة الثانية وهي الملازمات العقلية، وهذا بحث شيق ودقيق. وأما الدعوة الثانية يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.